السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثي إليكم أيها الأحبة هذه الليلة عن أسباب انفراج الهم وذهاب الحزن والحزن. جمعت لكم قرابة 40 سببا أرجو أن الله سبحانه وتعالى ييسر أن نتدارسها جميعا. إذا أخذنا بهذه الأسباب أو بأكثرها فإن الهم ولا ريب بحول الله سيفرج ويذهب الحزن والحزن. لكن بادئ ذي بدء أذكر أن الدنيا دار لا تخلو من الشدة واللأواء، ولا يسلم فيها الإنسان من الهموم والغموم والأحزان. الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب. فترى الإنسان في حياته كلها في نصب وتعب، لا ينفك من تعب إلا ويأتي بعده تعب آخر، وهكذا الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا رواه مسلم. كل ما في هذه الدنيا مع اتساع هذه الأرض ومع طول الحياة التي يعيشها المؤمن إلا أنها سجن له، لأن ما أمامه من جنات ونهر يوم القيامة خير عظيم وأجر كبير وسعادة لا تنقطع، لا هم في الجنة ولا حزن ولا خوف من رحيل النعيم ولا خوف من رحيل الإنسان عن النعيم. لكن هذه الدنيا لا انفكاك عن الهموم، ولا ينجلي هم إلا ويأتي بعده هم آخر ويكدر صفو العيش. ولن يخلو أحد منا أيها الأحبة من هم. من هو ذاك الذي يقول: أنا لا تصيبني هموم؟ كلنا ذاك الذي مبتلى بالهم، تتقلب الدنيا بأهلها، هكذا نحن. فإذا تبين هذا فلا بد من العناية بالأخذ بكل سبب يذهب به الحزن والحزن وينفرج به الهم. ولهذا حديثي هذه الليلة عن تلك الأسباب، والتي إذا أخذنا بها أو بأكثرها ذهب عنا الحزن والحزن وانفرج الهم وزال بحول الله. نبدأ بذكر هذه الأسباب لعلنا نتدارس 40 سبب. أول سبب في ذهاب الهم والحزن: الإخلاص لله تعالى. ما هو الإخلاص؟ أن تقصد بالعمل وجه الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل رضا الناس ولا هرب من ذم الناس، وإنما تريد وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمتى لازمت الإخلاص أيها المبارك نجاك الله من الكربات وأذهب الهموم عنك والأحزان. مما يدل يا أحبتي على أن الإخلاص لله في الأعمال الصالحة سبب لتفريج الهموم وانكشاف الكروب وذهاب الغموم، قصة النفر الثلاثة التي تعرفونها، أولئك الذين أطبق عليهم الغار، فكل واحد منهم توسل بعمل فالأول توسل ببره لوالديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بأمانته، وكل واحد منهم كان يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج عنهم. إذن أيها الأحبة، كل واحد منا حينما ينزل به هم يتوسل إلى الله بأحسن الأعمال وأخلصها، وكل واحد منا يعرف الأعمال التي اجتهد فيها بتحقيق الإخلاص. في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى ما جرى بينه وبين امرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش المخلصين. والمخلصين أيضا في القراءة الأخرى الإخلاص. كذلك من الأسباب تحقيق الإيمان وعمل الصالحات، وتعلمون أن تدارسنا في كتب الاعتقاد الطحاوية والواسطية وغيرها مما تدارسناه هنا أن الإيمان قول وإيش قول وعمل. فمن كان مؤمنا بالله ويعمل الصالحات فليبشر بالفرج، لن يضيعك الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ كما قال ابن عباس وغيره: الرزق الرغيد. وكذلك زد عليها أيها المبارك، يعني في معنى الحياة الطيبة السعادة داخل النفوس والقلوب، وتيسر الأمور، وانفراج الهموم. فإذا المؤمن بالله العامل للصالحات يصلح الله قلبه ويزكي نفسه، ويصلح الله له دنياه وآخرته، فهو يمتلك من مقومات السعادة أصولا وأسسا يتعامل من خلالها وبها مع كل ما يرد عليه من أنواع الهم والغم والمكاره والمضار، يتعامل مع تلك المكاره والمضار والهموم بصبر جميل على ما يلقى، واحتساب للأجر، ويقين بثواب الصابرين. فتضمحل مع هذا الإيمان وما وفق إليه العبد من عمل صالح وما تضمنه إيمانه من صبر ويقين واحتساب، تضمحل كل المكاره. وماذا يحل محلها؟ المسار وما يفرح والأمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث رواه مسلم. هنا خيرية تتحصل للمسلم بنظره فيما يترتب على صبره وعلى ما أصابه من بلاء. الآن حينما يصيب الإنسان بلاء ماذا يحصل؟ يحصل تكفير الذنوب فقط أو هناك أشياء أخرى؟ تكفير الذنوب أولا. الأمر الثاني رفع الدرجات، رفع الدرجات. والثالث تحصيل الحسنات. بعض الناس يظن البلاء فقط تكفير سيئات، لا، فيه رفع درجات، فيه زيادة حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها. لاحظ شوكة، ها؟ شوكة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا رواه البخاري. وفي رواية مسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه، إلا كفر الله به من سيئاته. إذن كل ما يصيبك كفارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه، نسأل الله العافية. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو صحيح. إذن ما يصيبك في هذه الحياة كفارة للذنوب ورفع للدرجات وتحصيل للحسنات. والمؤمن كما في الحديث تكتب له الدرجة من الجنة والمنزلة، فلا ينالها بصالح عمله، لكنه ينالها بما يقدر عليه فيصبر عليه، فبذلك الصبر والرضا عن الله ينال تلك المنزلة. مما يهون عليك الأحزان والهموم ويذهب عنك الأحزان وتنفرج به الهموم معرفة حقيقة الدنيا. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا لو أن الإنسان جمع فيها ملايين الريالات أو الدولارات، ثم بعد أن جمعها أتاه الموت، من الذي سيكون لديه المال؟ ورثته، وهو كدح وتعب وتعذب في جمع المال. وقد يؤتي الله تعالى العبد مالا كثيرا لكن يحرم من الصحة، لا يستطيع أكل ما يشتهي وما يريد، عنده سكر، عنده ضغط، عنده أمراض قلب، عنده أمراض كلى، عنده أمراض في الكبد، فتجده على أنواع فقط من السلطة، ها، وقليل من الفواكه وشيء من الخبز، ولكن ماله لا يستفيد منه أن يأكل ما يريد. وتجد الإنسان قد يحرم من داخل نفسه فلا يقترب من صرف ما جمع لمحبته لهذا المال. الدنيا فانية، سيرحل الإنسان عن الأرصدة وعن السيارات وعن المنازل التي ابتناها واشتراها، فإذا لما النفوس متعلقة بحطام؟ هذا لا يمنع أن تحرص على أن تسكن بيتا واسعا تمتلكه، وتحرص على أن يكون عندك رصيد في البنك، هذا لا بأس به أن تنفق منه في سبيل الله على الفقراء والمساكين وتصل به الأرحام، لكن ليس هو هدف، لأنك راحل عنه. فإذا الدنيا حطام. بعض الناس حزنه وهمه كله منصب على فوات ما لم يحصل من هذه الدنيا. زارني أحد الأحبة من زمن بعيد، والحقيقة أنا ما لي أصدقاء، قليل التواصل مع الناس، لكن زارني هذا الأخ محب وبدأ يشكولي، يقول: شيخ ضاع عمري، ما عندي سيارة، ما عندي بيت، ما عندي أرض، ما عندي ما عندي ما عندي بدأ. قلت: على ماذا أنت تحزن؟ غدا ستحمل، ها، على أكتاف الرجال وحيدا، حتى لو جمعت ما قلت وحصلت ما أردت لن يرحل معك، لكن يا أخي الحبيب عندك زوجة، عندك أولاد، عندك صحة، عندك راتب، هو مدرس كان، وعندك راتب، أنت في نعمة، وما قدره الله تعالى سيأتيك فاسعى أنت. لكن المشكلة القلوب أنها متعلقة في الدنيا، والحياة لا تصفو، هذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحد، فلا بد من هموم. حتى لو جمع الإنسان المال، حتى لو كان رصيدك مليار، تعرف مليار؟ تظن أنك إذا حصلت المليار ستحلو لك الحياة؟ لا، إذا كان في الأسهم تخاف أن يكون هناك في السوق انخفاض، إذا كان في العقار تخاف أن ينزل العقار، إذا كان في تجارة تخشى أن المبيعات لا يكون تسويقها جيد. وهذه الدنيا أيام معدودة وعمرك محدود، والعمر أثمن وأغلى من أن يذهب في الهم من أجل الدنيا والاغتمام عليها. العاقل يعلم أن طيب حياته وأن سعادته تكمن في أن تكون هذه الحياة حياة سعيدة يعيش الإنسان فيها في طمأنينة. فإذا كان هذا هو المراد، فلا ينبغي للإنسان أن يقصر العمر بالهم والاسترسال مع الأكدار. والله أنا رأيت مرضى يعني لديهم أمراض معضلة شديدة أليمة من الأمراض الخطيرة، ويعيشون في سرور وطمأنينة ولا يحمل هم ما يؤول إليه حاله مع هذا المرض. ورأيت بعض الناس تصيب إنفلونزا يقول عسى أن لا تكون كورونا، عسى أن لا تكون من متحورات كورونا، ويعيش هم بالإنفلونزا. وبعضهم إذا أصابه تكسير في جسمه وتعب قال وعرق قال هذه سمعت أنها من أعراض السرطان. يا رجل أنت بخير ونعمة، لا توسوس. فهؤلاء يقصرون أعمارهم بالحزن والهم، والعمر أثمن وأغلى من أن يفنيه الإنسان بالهموم. هذه الهموم ضد الحياة السعيدة. ثم لنفرض أن الإنسان يعيش في هم وحزن، إن هي إلا أيام، إن هي إلا مجموعة من السنين، ثم إذا فارق المؤمن هذه الدنيا أريح من نكدها. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليهم أو مر والنبي صلى الله عليه وسلم معهم مر أناس بجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا رواه البخاري. إذن في أحيان كثيرة يكون موت المؤمن راحة له من غموم هذه الدنيا وهمومها وآلامها، كما في الحديث إذا احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح أو كأطيب ريح مسك، حتى أنه ليناولها بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. فإذن يا أحبتي، أحيانا أن تزور مريض وبعد فترة يقال مات هذا المريض، وتجد أهله في حزن. نعم حزن طبيعي لا شك، لكن هؤلاء لعلهم لا يعلمون أو أنستهم المصيبة أن هذا انتقل من ما في هذه الدنيا من أذى الأمراض إلى رحمة أرحم الراحمين، إلى جنات ونهر حيث لا حزن ولا هم ولا مرض ولا سقم ولا تعب، مما يزيل الهم والحزن ويذهب الهم أن يجعل الإنسان الآخرة همه. فإذا استطاع الإنسان ذلك بأن يجعل الآخرة هي همه جمع الله له شمله وجاءته الدنيا راغمة. كيف تأتي راغمة؟ يعني أنها تأتيه وقد كفي همومها. هل نحن جعلنا الآخرة هي همنا أم أن همنا الدنيا؟ أكثرنا كيف أصرف على الأولاد، كيف أغطي المصاريف، كيف أسدد كذا وكذا، ماذا سيفعل ابني، كيف سيتخرج، وواحد عنده مشاكل مع عماله، وواحد عنده مشكلة في وظيفته، كل همومنا في أكثرها أمور دنيوية. لكن الذي يجعل همه الآخرة دائما لا يفكر إلا في الجنة، ولا يفكر إلا في الدرجات العلى من الجنة، يفكر في النجاة من النار، النجاة من عذاب القبر، الثبات في سكرات الموت، هذا هم الآخرة. فإذا ينبغي من هذه اللحظة جميعا نجعل همنا هو الآخرة. إذا جعلنا همنا هو الآخرة يقينا أن الله سيصلح لنا الدنيا يقينا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، اسمع البشارة، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا رواه الترمذي وهو صحيح، كما قال الألباني وغيره. أنا أذكر الألباني لأن بعض الناس يقول لازم تعطيني رأي الألباني، لكن طريقتي في الأحاديث أنني لا أتي إلا بحديث صحيح أو حسن، لكن استئناسا نذكر رأي الشيخ الألباني حتى يستأنس من يتطلب رأي الشيخ الألباني رحمه الله ورحمه الله الموتى من علماء المسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها. لماذا؟ لأنه الدنيا همه ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبة الله بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكر الله بذكرهم، وجوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق. فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غير الله. هذا كلام الإمام ابن القيم، أين هو تجده؟ في الفوائد، كتابه الفوائد، وقد أوصيتكم به مما يذهب عنك الهم والحزن أيها المبارك ذكر الموت، لأننا ننسى الموت نفتن في الدنيا ونشتغل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيق عليه. هذا رواه البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه، وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع، وأيضا صححه في إرواء الغليل. ذكر الموت، الآن الإنسان يقول أنا أريد أن أشتري بيتا أو أرضا بمساحة 1000 متر وأبني فيلا واسعة وإلى آخره، وأشتري سيارة فارهة من أحسن السيارات، ويكون عندي رصيد 10 مليون، كل هذه أمال. لكن لو ذكر الموت، لو ذكر الموت جعله ذكر الموت يرضى بما هو فيه، ويقول يكفيني ما عندي والأستعد للآخرة، وأعد العدة للسفر الطويل الذي ما بعد الموت. فإذا ذكر الموت يا أحبتي وطول الأمل إشكال كبير، يجعل الإنسان متعلق بهذه الدنيا يكدح وينسى أنه راحل، حتى أن بعض الناس يكره أن تذكر عنده الموت، ينغص عليه الآمال، ستموت ستموت، كل نفس ذائقة الموت. من الأسباب يا أحبة الدعاء، الدعاء سبب في تفريج الهموم وانكشاف الغموم، الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهذا في الحديث الصحيح الذي عند الترمذي. أما الدعاء هو مخ العبادة، هذه لفظ ضعيف، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء كله خير، سواء ما أراد به المسلم التحصن من الرزايا قبل وقوعها. الآن أنت حينما تقول في أذكار المساء والصباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت الآن تدعو بماذا؟ بالتحصن من أن يصيبك بلاء. وأيضا الأدعية التي فيها طلب رفع البلاء إذا نزل، بعد أن ينزل البلاء يدعو الإنسان رب العالمين أن يرفع الله تعالى عنه البلاء. فالدعاء يا أحبتي من أنفع الأسباب في حفظ المسلم من كل ما يتخوف، وكذلك نافع في كشف الكرب عنه. ولا بد من أن يلتزم المسلم في دعائه أن يلتزم التضرع إلى الله جل وعلا، يتضرع بقلب صادق، يسأل الله تعالى أن يعيذه من الهموم ويباعد بينه وبينها، وأن يكشف عنه ما نزل به إن كان نزل به هم. ثم لا بد من التأدب بآداب الدعاء. مثل إيش؟ ها يلا معي أنتم ولا من آداب الدعاء؟ الحمد، يبدأ بالحمد، أحسنت، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يبدأ بالاستغفار بعد ذلك، ثم يذكر حاجته، ثم يحمد الله تعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أداب الدعاء استقبال القبلة وأن يكون على وضوء، كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الإمام ابن القيم مسألة مهمة في الدعاء، وهي لها أثر بالغ في تفريج الهموم، وهي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذه يغفل عنها البعض. هذا من أحب ما يكون في الدعاء إلى الله جل وعلا. يقول ابن القيم: ومن أجمع الأسماء والصفات أو من أجمع ما يكون لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. فإذا نزل بك الهم أو تخوفت أن ينزل بك هم فباب الدعاء مفتوح غير مغلق، والله جل وعلا كريم، إن طرقت بابه وسألته أعطاك وأجابك. هو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السبب السابع، سجل معي حتى لا تفوتك هذه الفوائد. السبب السابع دعاء الله تعالى بالأدعية النبوية في تفريج الهم. فمن أعظم الأسباب في تفريج الهم أن تدعو الله بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذهاب الهم والغم، وأن تسأل الله تعالى بتلك الأدعية الفرج من عنده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، هم هو الفاعل وأحدا مفعول به، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، اسمع، وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح. هذا الحديث العظيم يا أحبتي يتضمن دعاء يبتدئ فيه الداعي باعترافه بأنه مملوك لله وأنه لا غنى له عن الله وأنه ليس له سيد سوى الله. ويتضمن هذا الدعاء، هذا كلام ابن القيم ملخصا، ويتضمن هذا الدعاء التزام العبد بعبوديته وإعلان الخضوع لله وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن الله يصرف العبد ويتحكم فيه كيف يشاء. وفي هذا الدعاء إذعان لحكم الله ورضا بقضائه وتوسل إليه بجميع أسمائه، ثم سؤال المطلوب ونشدان المرغوب. فإذا هذا دعاء عظيم. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى تذهب الهم والغم والحزن والكرب، ومنها ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا رواه البخاري وغيره. هذا الدعاء، أذكر لكم قصة ذكرها أحد الدعاة الثقات من أهل القرآن، يقول يعرف، وذكرتها سابقا، يقول يعرف رجلا ذهب إلى المستشفى فقالوا: عندك سرطان، وأعطوه موعد للمراجعة من أجل أن يبتدئوا معه العلاج الكيماوي أو الإشعاع، ما أدري، لأن عندهم نوعان علاج كيماوي وعندهم علاج بالإشعاع، الله أعلم الرجل ماذا قالوا له نوع العلاج. الشاهد أنه تفرغ لدعاء الله بهذا الدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يكررها ليل نهار، يقول هذا الداعي، والداعي موجود وثقة، ولا أروي إلا عن ثقة. يقول: فذهب الرجل المريض هذا إلى المستشفى وعمل التحاليل، لابد أن يأخذ تحاليل قبل أن يبدو مرحلة العلاج حتى يقدر ماذا يأخذ كيماوي الجرعة. فقالوا له: أنت تعالج شيء؟ قال: أبدا. حصل شيء؟ قال: أبدا. إيش عملت؟ قال: ما عملت شيء، أذكر الله وأدعو. قالوا: لا يوجد آثار للسرطان، ليس سرطان، لا يوجد آثار، وهذا الرجل الداعي ثقة أعرفه، لكن المسألة يقين ودعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أكثر من هذه يا أحبتي، خاصة عند الهموم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني في الجامع، وأيضا في سنن أبي داود حسنه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ اسمع هذه الكلمات، رددها وقت الحزن الهم الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سهلة، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا الحديث حديث أسماء، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد، حديث صحيح. وكذلك يا أحبتي لا ننسى أن نذكر دعوة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه سورة الأنبياء. وهذا وعد من الله لكل من قال هذا الذكر بالنجاة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة التي في سورة الأنبياء: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخففها عنه لإيمانه، كما فعل الله بيونس عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع البشارة: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا رواه أحمد في مسنده والترمذي، وهو حديث صحيح. إذن تدعو بهذه، احفظها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، والثانية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والثالثة: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، والرابعة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، إلى آخر هذا الدعاء. كم مر معنا؟ أربعة. احفظها: ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كم هذه؟ ولا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هذه لا تنسى الأدعية. كم هذه؟ سبعة وستة، عليكم الحساب. لا إله إلا الله العظيم الحليم هذه عرفناها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه اثنين، الله الله ربي لا أشرك به شيء هذه الثالثة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذه الرابعة، اللهم رحمتك أرجو الخامسة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك. هذه إيش؟ السادس. كم واحدة صارت؟ ستة. قلنا يا حي يا قيوم ولا ما قلناها؟ ركزوا معي، قلتها ولا ما قلتها؟ ها؟ إذا ما قلت فهذه سبعة، وإذا قلت فهي ستة، تقولها وقت الهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء ينبغي علينا جميعا حفظه، فقد روى أنس رضي الله تعالى عنه، ذكر لنا أنس حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا رواه البخاري، هذه احفظها كررها: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وفي الرواية التي ذكرت قبل قليل وغلبة الرجال. هذه استعاذات، وتجدون لي محاضرة في اليوتيوب اسمها الاستعاذات النبوية أو التعوذات النبوية، ألقيتها هنا في المسجد النبوي، فارجعوا إليها، جمعت فيها شيئا كثير من هذا، التعوذات النبوية. وفي كتاب جميل من الشيخ العلامة أخينا الشيخ عبد الرزاق البدر، اسمه فقه الأدعية والأذكار، هذا كتاب أنا أوصي به كثيرا، استفيدوا من هذا الكتاب، راجعوه، شرح كل الأدعية والأذكار جزاه الله خيرا. إذن هذه الأدعية تفيدك أيها المبارك في انجلاء الهم بعد وقوعه، كما أنها سبب في أن لا يصيبك الهم، عرفت؟ يعني تستفيد الفائدتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا رواه الترمذي بهذا اللفظ وحسنه الشيخ الألباني. الثامن يا أحبتي من أسباب تفريج الهموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم ما تنفرج به الهموم وتذهب به الأحزان. فقد روى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي صلى على النبي. قال: إذن تكفى همك، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا رواه الترمذي، وقال الترمذي عنه حسن صحيح وهو حديث صحيح. أعظم فائدتين هنا في هذا الحديث أنك تكفى همك ويغفر ذنبك، إيش تريد سعادة بعد هذا؟ هذا إضافة إلى أن الله يصلي عليك بكل صلاة إيش؟ عشرة. هذا فضل عظيم أكثر من الصلاة على النبي. أفضل الصيغ في الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية، ما هي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواه البخاري بهذه الصيغة. وهناك صيغ أخرى للصلاة الإبراهيمية جمعها العلماء، وكلها حتى لو أنك والله إنسان يعني تعاني من الكسل في الطاعة، لو قلت أو أنت مشغول قلت اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وعلى نبيك محمد وآله وصحبه وآله. نعم وآله، هذه الصيغة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها فقهاء أنتم الآن، صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة. يعني يوم الجمعة تريد أن تصلي على النبي، وقلت الصلاة الإبراهيمية طويلة. بعض الناس كذا عنده عجز، لكن هو إذا كان في مجلس يتحدث ساعة في كل شيء، محلل رياضي ويتكلم في الاقتصاد ويتكلم، لكن إذا جاء عند الصلاة الإبراهيمية يكسل، يقول أعطوني صيغة مختصرة يا شيخ، يفوته خير كثير. لكن لو قال اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد وآله يكفي هذا، لكن ليست الأفضل، الأفضل الصلاة الإبراهيمية. السبب التاسع التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، هذا السبب من أعظم أسباب انفراج الهم وذهاب الحزن والحزن. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث عن هذا السبب وأثره في تفريج الهم وكشف الغم، يقول اسمع الدرر، لا تفوتك الدرر، ركز معي. يقول فمن علم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحة العبد من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد لنفسه من نصح العبد لنفسه، وأرحم بالعبد من العبد بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين، يعني العبد لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبير الله ولا يتأخر عن تدبير الله له، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بما شاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كل حوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فتولاها، يعني الله تعالى تولاها، فتولاها دونه، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه، يعني الله صرف عن العبد اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها. اسمع ماذا يقول ابن القيم، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وفرحه. هذا كلام الإمام ابن القيم تجده في الفوائد. فإذا من أعظم أسباب الفرج صدق التوكل على الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى متى اعتمد المسلم على الله بصدق في توكله عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه الأسقام كلها القلبية والبدنية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تعجزه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس، يعني الاستسلام للحوادث من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له. بعض الناس يعني لو يصيبه التهاب في صدره يعيش أوهام، يقول ممكن يتحول إلى التهاب رئوي، ثم يتحول التهاب الرئوي إلى فشل رئوي، ثم ما فيه زراعة رئة إذن سأموت. يا رجل، التهاب رئوي حتى لو له علاجات. إذن لا يستسلم الإنسان للأوهام. الله تعالى تكفل بمن توكل عليه، فليثق المؤمن بالله وليطمئن لوعد الله، فبذلك يزول همه وقلقه ويتبدل عسره إلى يسر وترحه إلى فرح وخوفه إلى أمن. أين ذكر الشيخ السعدي هذا؟ في كتاب النفيس له، كانت لي دورة فيه علمية شرحته كاملا ولله الحمد، تجدونه على اليوتيوب هنا في المسجد النبوي. الكتاب اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كتاب الشيخ السعدي شرحته كاملا، ارجعوا إليه من أراد. فإذا يا أحبتي، صادق التوكل متبرئ من حوله وقوته، وهو واثق بالله قد وكل إليه جميع أمره. السبب الذي بعد هذا الافتقار إلى الله، متى كان قلبك مفتقر إلى الله فاعلم أن الله سيغنيك ويفرج عنك. السبب العاشر حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هذا بالأمس درسنا الحديث، بحسب ظن الإنسان. بعض الناس مهما تكن مصيبته تسأله يقول سيفرجها الله، الله قدير، سيأتي بالفرج. ثقة، حسن ظن بالله. بعض الناس إذا كان في هم تقول له سيفرجها، يقول لك من وين يجي الفرج؟ يا رجل، أحسن الظن بالله، فمتى أحسنت الظن بالله سيأتي الفرج. أسأت الظن بالله ستحرم الفرج. كذلك مما يذهب الهم والحزن تناسي ما مضى مما أحزنك من المصائب. لا تعش الماضي الأليم، اتركه، دعه، لا تتفكر فيه، لأنك لن تصلحه بحزنك وهمك. شيء انتهى ومضى، انتهى ومضى. فإذا الإنسان يجاهد قلبه أن لا يتفكر في الأحزان الماضية ولا يقف معها. هذا من أعظم أسباب ذهاب الحزن، لا تحزن على ما مضى أبدا. كذلك من أسباب ذهاب الهم مدافعة القلق مما سيكون في المستقبل. إنسان في شركة وسمع أن هذه الشركة ستنهي عقودها وستسرح عدد من موظفيها، يقلق يقلق لا ينام الليل. يا رجل، رزقك على الله، لا تتفكر في المستقبل. نعم، في سبب أنت تنظر فيه، لكن مسبب الأسباب الذي يقلب الليل والنهار توكل عليه. الله تعالى يقول للرسول وتوكل على الحي الذي إيش؟ لا يموت. أنت تتوكل على رب لا يغفل، لا ينام، لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وكذلك بعض الناس عنده كما قلت لكم أوهام، يعني عنده أوهام، عنده مثلا ابنه نشأ في ضعف صحيا، الولد هذا إذا كبر سيكون مريض ويتعبني في المستشفيات. يا أخي، ما يدريك، يمكن أحسن أولادك صحة. وبعض الناس يقول يعني أنا ما جمعت شيء، طيب لو انقطعت من وظيفتي كيف أطعم أولادي؟ لا تتفكر في الأوهام التي يقذف معظمها الشيطان في قلبك. واحد يقول طيب يا شيخ علمنا كيف، أرشدنا كيف تحصل المدافعة للقلق. بسيط الأمر، بأن يعلم العبد ويتذكر أن الأمور المستقبلية مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآلام وآمال. الأمر كله بيد من؟ العزيز الحكيم. ليس بيد العباد منه شيء، فليس بيد العبد إلا السعي في تحصيل الخيرات ودفع ما يضره. المهموم عليه أن يعلم أنه إذا صرف فكره عن القلق من المستقبل، وإذا اتكل على الله في إصلاح الأمور واطمأن إلى مولاه، صلحت أحواله وزال همه وقلقه. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أشار إلى هذا. وأيضا من الأسباب النافعة لدفع القلق النفسي، الخوف من المستقبل، الدعاء بالأدعية النافعة في طلب إصلاح مستقبل الأمور. ومن تلك الأدعية هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، احفظه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اسمع، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. هذا مستقبل ولا يتكلم عن ماضي؟ مستقبل. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا رواه مسلم. من الأسباب النافعة في ذهاب الهم والحزن قراءة القرآن. الإمام ابن القيم يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي على من أصيب بمصيبة أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي بالقرآن من كل أدواء الصدور. فالقرآن جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. القرآن له تأثير عجيب في انشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال الهم وذهاب الغم. الآن الذي يقرأ نصف جزء كيف سيكون يومه؟ أنا أجزم لكم أن يومه سيكون فيه سعادة. الذي يقرأ أكثر يكون أسعد. هذا له تأثير في ذهاب الهم والحزن. السبب الذي بعد ذلك، أنا سأسرع في ذكر الأسباب حتى نغتنم العشر دقائق الباقية. الإكثار من ذكر الله عموما. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذه في سورة الحجر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي أكثر يا محمد من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. هذا ذكره في تفسير الشيخ. وأيضا الله تعالى يقول: يا أحبتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه في سورة الرعد. يقول الشيخ السعدي: أن يزول قلقها، يعني النفوس الذاكرة، واضطرابها، وتحضر أفراحها ولذاتها. هذا ذكره في التفسير. الأذكار يا أحبتي، والأذكار النبوية خاصة. اترك الذين يقول لك قل 717 سبحان الله، وقل 204، هذه أرقام ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأكثر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. سبحان الله وبحمد عدد خلق، سبحان الله وبحمد مداد كلمات، سبحان الله وبحمد زينة عرش، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، وهكذا. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا الملك له الحمد، على كل شيء قدير. كذلك من الأسباب الفزع إلى الصلاة. الإنسان بطبيعته يخاف ويفزع عند كل مصاب، لكن المصلي لله بخشوع وصدق مع الله ينجلي عن قلبه بصلاته طارق الهلع والجزع. ولذلك نجد أن الله تعالى أثنى على المصلين. ماذا قال سبحانه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذه سورة المعارج. بل أمرنا سبحانه وتعالى عند الكرب والهم والمصيبة أن نستعين بالصلاة. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ويخبرنا حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هذا رواه أحمد ورواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذا حزبه أمر صلى. هل نطبق هذه في حياتنا؟ هل نعلم أبناءنا في هذه الأيام الاختبارات؟ في أيام الاختبارات عندنا هنا في الديار السعودية أيام اختبارات، ما أدري يمكن بعض البلدان فيها وبعض لسه، هل نعلمهم أن يصلوا قبل بدء المذاكرة، في وسط المذاكرة، في آخر المذاكرة، قبل الذهاب للاختبار؟ علقوهم بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، راحة، ليس كما يفعل بعض الناس الإمام طول يا أخي، ركوعه طويل، سجوده طويل، تلاوته طويلة، أنت وش عندك؟ وين رايح أنت بعد الصلاة؟ فين رايح؟ تزور فلان؟ تشتري طعام؟ هنا الراحة الصلاة، كل ما أطال خير لك. مع أننا نقول لأئمة خففوا، هذه السنة، لكن لماذا أصبح بعض الناس لا يجد الراحة في الصلاة؟ سقم القلوب وضعف الإيمان. أرحنا بها يا بلال، راحة للنفوس. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد. السبب السادس عشر الإكثار من الصيام. الصيام له أثر نافع في إصلاح القلب وتطهيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يذهب وحر الصدر، يطهر القلب من الحقد والغل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذا حديث متفق عليه. إذن هنا فرحة، متى؟ عند إفطاره، تكون ليلته ليلة مباركة كلها سعادة. الصيام جالب للفرح والسرور للقلب. السبب السابع عشر نظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا. أنت الآن في وظيفة ترى رئيسك أفضل منك ورئيس رئيسك أفضل منك، وترى الذي عنده سيارة موديلها أحدث أفضل منك، وترى الذي عنده بيت أوسع من بيتك أفضل منك، وترى وترى وترى. إذا نظرت هذه النظرة ستتعب وتكون في هم. لكن ماذا أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا من رواه الترمذي في سننه، وقال حديث صحيح. إذا أردت الراحة انظر إلى من هو أقل منك في أمور الدنيا. أنت راتبك 10,000 لا تنظر إلى الذي راتبه 20,000، انظر إلى من راتبه 5,000 وهكذا ترتاح. لكن إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا ستتعب. بعض الناس يمر على بعض بيوت الأثرياء ثم ينظر ثم يقول وهو يتأوه، يقول إيه دنيا يا رجل، أنت تفتن نفسك، انظر إلى من هو دونك. فالعبد إذا جعل بين عينيه هذا الملحظ الجليل، ما هو؟ أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، رأى نفسه يفوق كثير من الخلق في العافية وفي الرزق مهما بلغت به الحال. مهما كان الإنسان في ضيق فهناك من هو أضيق عيش منه، مهما كان الإنسان في مرض في غيره أشد منه مرضا. فليتذكر الإنسان نعم الله ولا ينظر إلا إلى من هو دونه في أمور الدنيا. وكلما طال تأملك في نعم الله الظاهرة والباطنة التي أنعم بها عليك الدينية والدنيوية، ترى أن ربك أعطاك خيرا كثيرا ودفع عنك شرورا متعددة، وهذا يدفع عنك الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. بعد ذلك السبب الثامن عشر في انجلاء الهموم والأحزان، إذا نزل بك هم فاستشر أهل الخبرة، هذا يخفف عنك. اليوم سنكمل بعد الأذان إن شاء الله، العادة أن لا أتحدث بعد الأذان، لكن الليلة سنري إن شاء الله سنحاول أن نكمل. إذا تستشير أهل الخبرة والهم، إذا أنت مريض تستشير الأطباء لا تستشير العوام، إذا استشرت العوام يضلوك في مجال الطب ويخوفونك. مثلا إنسان عنده فتق في بطنه، إذا استشار العوام قال لك لا لا تسوي، ترى عملية الفتق فلان سوى عملية وزاد الأمر وكذا، هذا ضرر عليك، هذا الرأي ضرر، اعمل عملية برأي الأطباء. إذا إنسان عنده مثلا التهاب في الزائدة الدودية فاستشار العوام، بعض العوام قال لا تعملها ترى فلان حصل له كذا كذا، واحد يقول له لا اعملها، ارجع الأطباء. كذلك في الهموم المالية، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. السبب التاسع عشر انتظار الفرج، لا بد من اليقين بالفرج، وليعلم المهموم والمغموم أن بعد العسر يسر وأن بعد الضيق فرج، وهذا لا يتأتى إلا لمن حسن ظنه برب العالمين، فإن الله سيجعل له فرج ومخرج. وكلما استحكم الضيق، تنبه لهذا، كلما استحكم الضيق وازدادت الكربة قرب الفرج. السبب العشرون الاستفادة من التجارب السابقة، كل إنسان تمر عليه تجارب في حياته يستفيد من هذه التجارب في معالجة ما ينزل به من جديد الهموم والأحزان. كذلك هناك أطعمة تذهب الحزن، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون، المحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم الفؤاد المريض وتذهب أو تذهب ببعض الحزن. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهله وخاصته من النساء، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها على الثريد، ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة للفؤاد، فؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن. التلبينة هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، وسمي التلبينة قالوا لشبهها باللبن، وهي تطبخ من الشعير في القديم المطحون، ومعنى تجم القلب يعني تريحه وتنشطه وتزيل الهم. وإذن هذا هو السبب العشرون أو الحادي والعشرون. كذلك من الأسباب التوبة إلى الله والاستغفار، هذا من أعظم أسباب الفرج، وبالأمس تحدثنا عن التوبة والاستغفار فلا إعادة هنا. كذلك من أسباب حصول الفرج تحصين القلب من الوسواس الشيطاني. الشيطان يا أحبتي يسعى جاهدا لتحزين الإنسان وبث الخوف والحزن في قلبه ليقعده عن كل ما ينفعه، يشغله بالهموم والوساوس عن كل ما هو نافع، فإذا الإنسان يتنبه لكيد الشيطان. كذلك من الأسباب التأسي، من أسباب في تفريج الهموم التأسي بالرسل عليهم صلوات الله، وكذلك التأسي بنبينا محمد خاصة صلى الله عليه وسلم، يعني الابتلاءات التي ابتلها بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ماله في مكة لما هاجر وبيوته صلى الله عليه وسلم، كذلك وبيته صلى الله عليه وسلم، تعرفون حديث ما ترك لنا عقيل فيها من شيء، وكذلك مات أولاده، أوذي في أم المؤمنين عائشة في عرضه صلى الله عليه وسلم، أوذي في بدني، الإنسان يتأسى بالنبي يتأسى بالصحابة. كذلك من الأسباب في انفراج الهم التشاغل عن هيمنة الهم على النفس، لا تجمع فكرك على الهم، لا بد أن تشتغل بعمل يومك الحاضر الذي تعيشه، لا تستسلم للهم فتقعد حزينا كئيبا بلا عمل، اشتغل بما ينفعك. كذلك من الأسباب التحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة، هذا يزيل الهم، اذكر نعم الله وتحدث بها. كذلك من أسباب ذهاب الهم والحزن حضور مثل هذه المجالس، مجالس العلم، فإنها تؤنس القلب وتشغله عن الهم والحزن، مع أن الإنسان واجب عليه أن يحسن القصد في أنه يحضر من أجل طلب ثواب طلب العلم. كذلك من الأسباب أن ينظر الإنسان فيما في هذه المصيبة من خيرات، ما يدري الإنسان قد يبتلى ببلاء وفي طياته خير كثير له. كذلك من الأسباب التي ينفرج بها الهم سبب مهم، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، حذاري أن يكون في قلب الإنسان سخط على رب العالمين. كذلك من أسباب الفرج الصدقة، كذلك من أسباب الفرج وذهاب الهم الإحسان إلى الخلق، هذا له أثر عظيم. كذلك من الأسباب كثرة التبسم في وجوه الناس، وأشار إليه الشيخ ابن عثيمين. كذلك من الأسباب أيضا الأسفار، كذلك من الأسباب في تفريج الهم الترويح المباح. كذلك من الأسباب المهمة أن تعمل بالأسباب العملية في تفريج الهم، إن كنت مريض اذهب إلى الأطباء، إن كنت في ضيق مالي ابحث عن أسباب جديدة في طلب الرزق. كذلك من الأسباب المهمة وأختم به سبب أخير، أن يتذكر المسلم ثواب الآخرة، هذا يهون كل مصاب. هذا ما تيسر، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفرج همومنا وينفس عنا كروبنا، وأن يسر أمورنا ويغفر لوالدينا. ألتقي بكم غدا بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.